نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، هنيئًا لكم أن جعلكم الله من خير أمة أخرجت للناس، هنيئًا لكم أن حبب الله إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وأبشروا أيها الأحباب، فإن الله أراد بكم خيرا، وأن الله وفقكم لطاعته، والله جل وعلا لا يوفق لطاعته إلا من يحب. اللهم املأ قلوبنا بحبك. أيها الفضلاء الأجلاء، لقاؤنا اليوم حول سؤال واحد يتردد على ألسنة كثير من الناس، وهو في الحقيقة يمثل مشكلة عند كثير ممن يريدون أن يسلكوا طريق الآخرة. السؤال: كثيرا ما نصلي، ولكن قليلا ما نخشع، فما هو علاج الانشغال في الصلاة؟ أخي الكريم، العلاج سهل الميسور، ويتركز في 3 نقاط: أمور ينبغي فعلها قبل الصلاة، وأمور ينبغي فعلها في الصلاة، وأمور ينبغي فعلها بعد الصلاة. لو أعانك الله جل وعلا وطبقت ما في هذا الجواب، سوف تخشع بإذن الله في صلاتك وتتدبر فيها. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة. الأمور التي ينبغي فعلها قبل الصلاة: أولا، إذا سمعت النداء فكف عن الكلام والعمل وردد الأذان من قلبك، لأن ترديد الأذان من القلب سبب من أسباب دخول الجنة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال أحدكم أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله، فقال أحدكم لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. تصور أخي الكريم، ترديد هذه الكلمات من القلب سبب من أسباب دخول الجنة. فإذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن أن يتركك الشيطان لتدخل الجنة من أسهل طريق، فلا بد أن يشغله. إذا سمعت الأذان وبدأت تردد شغلك بالحديث، بكلمة، بعمل، بأي شيء، حتى لا تردد الأذان كاملا لكي يحرمك من دخول الجنة. لكن كن ذكيا فطنا، كن قوي الإيمان، إن الأذان يستغرق دقيقتين، اصبر. وإذا كنت تتكلم مع ناس اقطع الكلام، إذا كنت تعمل توقف عن العمل وابدأ، فردد الأذان متفكرا في كل كلمة تنطق بها. ثانيا، إذا توضأت فتذكر ذنوب كل عضو عند غسله وتب منها. فعند غسل اليدين تذكر ذنوب اليدين وتب إلى الله منها، وعند غسل الوجه تذكر ذنوب العينين وتب إلى الله منها، عند المضمضة تذكر ذنوب اللسان وتب إلى الله منها، وهكذا. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام العبد فتوضأ فأسبغ الوضوء فغسل كفيه خرجت الذنوب التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره، فغسل وجهه خرجت الذنوب التي نظرت إليها عيناه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وهكذا حتى يخرج سليما من الذنوب، فإذا صلى كانت الصلاة له نافلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. السؤال: ما هي الذنوب التي تغفر بالوضوء، الكبائر أم الصغائر؟ قال العلماء: هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد لكل كبيرة من توبة خاصة وندم وعزم على عدم العودة. ثالثا، إذا بدأت في طريقك إلى المسجد فاعلم أنك في صلاة وأن خطواتك في ميزان حسناتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بقوله: إذا توضأ أحدكم فذهب إلى المسجد ما يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط بها خطوة. فإذا دخلت المسجد فخلعت عليك فاخلع الدنيا معهما. خاطب نفسك وقل لها: أيتها النفس، لقد انشغلت بالدنيا كثيرا، دعيني أتفرغ لربي بضع دقائق. فإذا وضعت قدمك في المسجد فاعلم أنك تضع قدمك على بساط الملك في بيت ملك الملوك. المساجد بيوت الله، فمن عظمها فهو قوي الإيمان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا دخلت المسجد فقل: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا وقفت في الصف فضع قدمك بجوار قدم أخيك المسلم حتى لا يمر الشيطان بينكما فيوسوس لكما ويشغلكما في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرى الشيطان يمر من الفروجات كالخزف، أي كصغار الغنم، فلا تتركوا فروجات بينكم. هذه هي الأمور التي ينبغي فعلها قبل الصلاة. وأختمها بسؤال وجه إلى الإمام الشافعي رحمه الله، قيل له: يا إمام، كيف تصلي؟ قال: أتصور الدنيا كأنها كرة، وأقسمها نصفين، وأجعل نصفها على ظهر يد اليمنى ونصفها على ظهر يد اليسرى، فإذا قلت الله أكبر رميت الدنيا خلف ظهري وأقبلت على الله بقلبي. الأمور التي ينبغي فعلها في الصلاة، نبدأ بأول كلمة تدخل بها في الصلاة وهي التكبير. سل نفسك هذا السؤال: لماذا شرع الله لنا التكبير للدخول في الصلاة؟ لماذا لم يشرع لنا التسبيح أو التحميد أو التهليل أو الاستغفار أو غيرها، وكلها أذكار؟ قال العلماء: لأن الله يعلم أن الشيطان يعلم أنك بالصلاة ستتصل بالله جل وعلا، فسيأتيك الشيطان ليقطع الطريق بينك وبين الله، فأعطاك الله سهباً تدرأ به في نحر الشيطان، فإذا وقفت أمام الله جل وعلا سيشغلك الشيطان بالدنيا، بالأولاد، بالتجارات، بالأعمار، بالهموم، فتقول: الله أكبر، أي من دنيا أفكر فيها، من أولاد أنشغل بها، من تجارة ألتفت إليها، أنا الآن أمام الأكبر، فلا ينبغي أن أفكر في الأصغر. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر. ثم تضع يدك على صدرك على هيئة المسكين الذليل المنكسر الذي ضممت يديك كأنك لا تملك من أمرك شيئا، إنما الذي يملك أمرك كله هو من؟ هو الله. فهذا تفويض عملي منك وبيان لأنك لا تملك من أمرك شيئا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك ظاهرك وباطنك. ثم تبدأ في قراءة الفاتحة، واعلم أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد بن أبي معلى، قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد؟ فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله علمني. قال: ماذا تقرأ إذا دخلت في صلاتك؟ قال: فقرأت الفاتحة. فقال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. والعجيب أنك إذا دخلت في الصلاة فقرأت الفاتحة ما تقرأ آية إلا رد الله عليك. لا أقول بأن الملائكة ترد عليك الله في عليائه يرد عليك الحمد لله رب العالمين، يقول الله جل وعلا: حمدني عبدي. الله، الله العظيم، خالق الكون، المحيي المميت، يرد بنفسه عليك: الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ثم تدعو فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فبشرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا قرأت الفاتحة متفكرا متدبرا غير لاهي القلب يستجيب الله دعائك. الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، الرحمن الرحيم، الله عز وجل رحمن بنا ورحيم في الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين يعني أنت الذي تملك أمرنا يوم القيامة، إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ثم تدعو وتقول اهدنا الصراط المستقيم أي يا رب وفقني للسير على الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم أي أنعمت عليهم بالإيمان كالأنبياء والمرسلين والصالحين، غير المغضوب عليهم، جنبني طريق المغضوب عليهم، جنبني طريق الذين غضبت عليهم يا رب، الذين عرفوا الحق ورغم ذلك جحدوه ولم يعملوا به، يعرف أن الربا حرام ويرابي، يعرف أن العقوق حرام ويعق، يعرف أن الكذب حرام ويكذب، لا يكذب عن جهل ولا يأكل الربا لأنه يظن أنه حلال، لا، يفعل المعاصي عن عمد، فهذا إن لم يتب ويقلع يغضب الله عليه، غير المغضوب عليه، جنبني طريق الذين غضبت عليه، ولا الضالين أي الذين ضلوا فيعبدونك عن جهل يظن أنه على استقامة وهو على ضلال. ثم تقول آمين يعني يا رب استجب. ثم تقرأ السورة وتريد أن تركع، ماذا تصنع؟ لعلك قد جاءك الشيطان وأراد أن يشغلك مرة أخرى، فحينها تقول مرة ثانية الله أكبر أي من دنيا أنشغل بها، ثم تركع. فإذا ركعت ووضعت يديك على ركبتيك وكنت منكسرا ذليلا لمولاك تذكرت عظمة الله فقلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وإن شئت قلت الحديث الثابت في صحيح مسلم اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ما معنى خشع لك مخي؟ المخ ليس هو العقل، وإنما المخ هو ما بداخل العظام، عظام اليدين داخل العظم، هذا الشيء الهلامي اسمه مخ العظم، والرجلين داخل الساق المخ. فحينما تقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي يعني ده يعني خشع لك كل شيء فيه حتى العظام وما بداخل العظام. ثم ترفع فتقول سمع الله لمن حمده، الله يسمع ويستجيب لمن يحمده، إذن ففرصة لكي تحمد ربك فتقول ربنا ولك الحمد. وبعض الناس يرفع رأسه إلى أعلى وبصره إلى السماء حينئذ، وهذا مكروه منهي عنه، فعليك أن تقول ربنا ولك الحمد وبصرك في الأرض. ثم تخر ساجدا لله جل وعلا لتضع أشرف شيء فيك وهو الأنف والجبهة على الأرض. فإذا سجدت على الأرض وكنت في أخفض مكان تذكرت الأعلى سبحانه، فقلت سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم إن شئت قلت ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم هذه فرصة عظيمة أخي الكريم لكي تدعو بدعوة وتقدم لله طلبات، كل ما تريد أن تطلبه قدمه، لأنك تقدمه للغني الذي خزائنه لا تنفد أبدا، لا تنفد أبدا، تقدمه للقوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن هذه اللحظات لحظات استجابة الدعاء، كما ثبت في مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، اللهم استجب دعاءنا. يا من قال لك الأطباء لا علاج لمرضك، قل يا رب اشفني ولا تيأس. يا من تكالبت عليك الديون، قل يا رب اقض ديني. يا من رأيت ولدك بين يديك متعبا لك شاردا عن الطريق، قل يا رب اهدي لي أبنائي. يا من لا ترى منك توفيقا إلى الطاعة، قل يا رب وفقني لطاعتك. ادعو وتضرع إلى الله جل وعلا، فأنت الآن قريب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بل القرآن نفسه يشير إلى أنك كلما سجدت اقتربت، قال تعالى: فاسجد واقترب. أكثر من الصلاة تقترب من الله، فاسجد أكثر من الصلاة والسجود تقترب من الله. جاء الصحابي وقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة. رفيق رسول الله، رفيق رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود فوق الفردوس الأعلى. لكن هذا طمعان طامع، فقال: أو غير ذلك؟ هو ذاك يا رسول الله. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي أكثر من الصلاة، كل يوم صلي لك 20 ركعة، 50 ركعة، 100 ركعة نوافل، لأنك كلما سجدت اقتربت، كلما سجدت اقتربت، فاسجد واقترب. ثم تجلس بين السجدتين تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي 3 مرات. وإن شئت قلت ما ثبت في السنن بسند الحسن: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني. ثم اسجد السجدة الثانية، ثم قم وأتي بالركعة الثانية مثلها، ثم اجلس لتقدم 4 تحايا: تحية لله، وتحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحية لنفسك، وتحية لعباد الله المؤمنين. فتقول: التحيات لله، أي كل تحية تصلح أن تكون لله فهي لله. والصلوات والطيبات، أي لله. والصلوات والطيبات، أي كل صلاة أصليها فهي لله لا لأحد سواه، وكل عمل طيب أفعله فهو لله لا أرائي به سواه. فالصلوات التي أصليها والأعمال الطيبة التي تفعلها كلها ابتغاء مرضات الله لا لأحد سواه. التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم قدم سلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم سلم على نفسك فقل السلام علينا، يعني يا رب أحل علينا السلام والرحمة والوئام، وعلى عباد الله الصالحين، يعني يا رب سلم جميع عبادك الصالحين من الشرور والآفات والعذاب، واجعلهم في الجنة في الآخرة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صادفت كل عبد صالح بين السماء والأرض. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الخشوع في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، علاج الانشغال في الصلاة بأمور قبل الصلاة وأمور أثناء الصلاة وأمور بعد الصلاة. بعدما تنتهي من التحيات والدعاء سوف تسلم عن اليمين وتقول السلام عليك عليكم ورحمة الله وبركاته، ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، وتسلم على اليسار ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة. بعد الصلاة أول كلمة تنطق بها تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هنا سؤال: الاستغفار إنما يكون من الذنوب والمعاصي، وأنت الآن كنت في طاعتنا، فلماذا تستغفر بعد الصلاة؟ قال العلماء: لأنه لا يستطيع أحد أن يصلي الصلاة التي تليق بجلال الله وعظمته فيستغفر من الانشغال في الصلاة، يستغفر من التفات القلب في الصلاة، يستغفر من أن صلاته لا تليق بالله لكي يقبلها الله. استغفر الله، ثم تسبح وتكبر، تسبح وتحمد وتكبر 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنا بدأ الشيطان يشغلك عن صلاة السنة فيجعلك تخرج من المسجد لكي تصليها في البيت. ففي الأسبوع الأول تصليها وبعد ذلك تتركها، إذا وصلت البيت شغلك بعمل آخر. فإن كنت لا تستطيع أن تصليها في البيت أو ستشغل عنها أو جربت نفسك مرة فشغلت عنها، فلا تخرج من المسجد حتى تصلي السنة البعدية. لأنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. كل يوم بقصر، ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر 6، وركعتان بعده 8، وركعتان بعد المغرب 10، ركعتان بعد العشاء 12 ركعة. من حافظ على 12 ركعة في يوم، يعني نسونا الصلاة، بنى الله له قصرا في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. ثم بعد ذلك ستخرج من المسجد فتخرج برجلك اليسرى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، ثم تقول ما ثبت عند ابن ماجه بسند الحسن، اللهم عصمني من الشيطان، لأنك خارج إلى معركة الحياة، فإذا تبدت لك رشوة أو معصية أو ذنب ذكر نفسك بأنك كنت بين يدي الله قريبا فلا ترتكب الذنب، فاحفظ أوامر الله بين الصلاتين، بهذا تخشع في الصلاة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم املأ قلوبنا إيمانا وحكمة، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وحكمة، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وحكمة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انجي إخواننا المستضعفين، اللهم أطعم جائعهم وأكس عاريهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وارزقهم وأنت الرزاق الكريم. اللهم إنا نسألك يا إلهنا، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم ما في قلوبنا، أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم نجنا من النار برحمتك، وأدخلنا الجنة بفضلك. آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.